عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فأذكركم أيها الإخوة الأحباب بذلك الحديث الذي شرعنا في سرده في لقائنا الماضي، وهو حديث عمار بن ياسر في دعاء الصلاة، كما قال عطاء بن السائب عن أبيه: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها. فقال بعض القوم: لقد خففت الصلاة. فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ ألم أتم ركوعها وسجودها؟ قالوا: بلى. قال: أما على ذلك؟ فقد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عطاء وهو يروي عن أبيه: قال: فقام رجل من القوم فتبعه، هو أبي، غير أنه كان عن نفسه، فسأله عن الدعاء ثم عاد فأخبر به القوم. والدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وقلنا في لقائنا الماضي، وقد تكلمنا عن الحديث من الناحية الحديثية، من ناحية الإسناد والرواه، وقلنا إن الحديث صحيح، رواه النسائي وأحمد في المسند، من رواية عطاء بن السائب عن أبيه، ومن رواية قيس بن عباد عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. وتكلمنا عن بعض لطائف وترائق متعلقة بالحديث وبعمار وبتخفيف الصلاة وبطول الدعاء، كل هذا كان بين يدي الدعاء. ثم وعدنا أن نتكلم على ألفاظ هذه الدعوات الجامعات، نتكلم عليها لكي نعود أنفسنا أولا أن نلتزم أوراد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يجتهدون في الدعاء، والاجتهاد في الدعاء محمود، لكنهم حين يجتهدون في الدعاء يجتهدون في الدعاء بمعزل عن أدعية القرآن والسنة، وهذا خطأ. هذا خطأ. صحيح بعض أدعية القرآن قد يكون فيها معنى الخصوصية، يعني حينما يقول نبي الله ورسول الله زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فيقول له رب: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وجاء في سورة آل عمران: رب لا تذرني، لا في سورة الأنبياء: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. مثل هذا الدعاء هل هو مما نتأسى بالنبي العظيم زكريا صلى الله تعالى عليه وعلى نبينا وسلم؟ أقول ربما يلمح في بعض أدعية الأنبياء الخصوصية، فنراعي هذا. ولهذا مثلا لما ننظر إلى دعوات إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نجد في دعوات إبراهيم في القرآن الكريم إشارة خاصة لا تليق بنا ولا نرضاها لأنفسنا. نحن لا نرضاها، مع إن إبراهيم أشرف منا وأعظم منا ومن آبائنا وأمهاتنا، لكننا لا نرضاها لأنفسنا. ولهذا نجد إبراهيم لما يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذه خاصة وقد يدخل فيها غيره، لكن حينما يقول: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، هل تناسب أن تدعو أنت بها؟ يعني هو حكم على أبيه بالضلال لأنه علم يقينا أن أباه مات على الكفر. ولا يجوز لغير إبراهيم أن يستغفر لمشرك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: لأستغفرن عنك ما لم أنه عنك. فنزل النهي مباشرة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلماذا استغفر إبراهيم لأبيه؟ ولماذا دعا إبراهيم بطلب المغفرة لأبيه؟ نقول: لأنه وعد أباه ولم ينزل نهي من الله له. فلما وعد إبراهيم أباه أحب ربنا تبارك وتعالى ألا ينكث إبراهيم وعده. قال له: لأستغفرن لك، سأستغفر لك ربي. رب العزة من حبه لأوليائه لم يقل لإبراهيم: لا تستغفر. ولهذا قال ربنا في آيات سورة التوبة لما نهانا عن الاستغفار للمشركين، قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يبقى دي خصوصية ولا عامة؟ خصوصية. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وعد عمه بالاستغفار وعده بالاستغفار مشروطا بإذن الرب، قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. إذا أدعية القرآن وأدعية السنة الأصل فيها الاقتداء والائتساء، لكن مع مراعاة بعض الخصوصية، وهذه الخصوصية لا ندركها إلا بإدراك المعاني والوقوف عليها. وإلا فلو وقفت على جهاز الكمبيوتر الذي خزنت عليه آيات القرآن الكريم وطلبت الأدعية ستخرج لك الأدعية، لكن ربما تكون هذه الأدعية سائغة لك أن تدعو بها، وربما لا تكون كذلك. وأنا أذكر مثلا أني سألت وأنا صبي صغير، سألت أحد مشايخي عن دعاء سيدنا موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. طبعا هذا دعاء خاص بموسى، ما ينفعش واحد منا يدعو له: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. أنت لست صاحب أمر، الأمر هنا أمر النبوة، أمر الرسالة. وموسى طلب أخاه هارون وزيرا ونبيا ورسولا، ولهذا يقال لم ينفع أخ أخاه كما نفع موسى هارون، طلبه الرسالة، ما قالش الإيمان أو الجنة، لا يبقى رسول. فطبعا هذه خاصة، ولا يجوز لمن يقرأ القرآن أن يأخذ هذا الدعاء فيدعو به لنفسه، لأنه ليس هو صاحب هذا الدعاء. لكن بقية أدعية القرآن يجوز أن احنا نستخدمها في الدعاء، خاصة إذا جاءت على ألسنة المؤمنين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريات قرة أعين، تناسبنا ولا ما تناسبناش؟ ناسبنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، دي نازلة لينا احنا، دي أصلا احنا المقصودين فيها، يبقى تناسبنا، بل نحن مطالبين بهذا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ما أحوجنا لمثل هذه الدعوات. طبعا أنا قلت هذا الكلام النهاردة لأن إحدى الأخوات سألتني على قناة الرحمة في دعاء زكريا هذا، فقلت إن في معنى الخصوصية، ويا طالب الولد مش لازم ألفاظ نبي الله زكريا تطلب بها الولد، لأن الألفاظ التي قصها الله علينا فيها معنى الخصوصية لنبي الله زكريا. لكن اطلب الولد بما شئت من الدعاء، اللهم ارزقني الولد الصالح، فيها دعاء جيد طيب ما فيش حاجة. لكن البعض بيظن ان الدعاء القرآني، طبعا السياق القرآني سياق من البلاغة والمعاني لا يستطيع احد ان يجاريه، لكن ايضا راعي ما فيه من الخصوصية ان كان فيه خصوصية، لان الايات هنا لم تأتي على سبيل الدعاء وانما جاءت على سبيل القصة الخبر. ربنا بيقص علينا قصة النبي الفلاني وانه دعا. دعوة سيدنا يونس دعوة عامة في كل كرب، ولهذا جاء فيها حديث. شوف هنا بقى الحديث يجي يأكل على هذا المعنى، ان دعاء الكرب هو دعاء يونس في بطن الحوت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طبعا هي خاصة بيونس لكن تعم كل مكروب، لكن ما اقولش رب لا تذرني فردا خاصة بزكريا وتعم كل طالب ولد، ربما نجد الكلام غير مناسب، خاصة في الآيات الأخرى التي سمى فيها الولي الذي يرثه ويرث من آل يعقوب. أين أنت من آل يعقوب؟ أنت لا تدري إن كنت من آل يعقوب أم لا. فهنا الوقوف على الألفاظ الدعوات لابد أن نراعي فيها المعنى. لكن الأمر الثاني إن الأصل في الدعاء أننا نجتهد في الدعاء، ونحن في الذكر لابد أن نقتدي ونأتسي. يعني ذكر الله عز وجل له صيغ كثيرة، صيغ كثيرة وعظيمة. وأذكر أنني تكلمت في هذا المسجد في دروس الفجر في رمضان عن أقسام الذكر، فقلنا إن من ذكر الله عز وجل أن تذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأجمع هذا الذكر ما كان جامعا للمعاني العظيمة الكثيرة، كما في قول الذاكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فإنه جمع التسبيح عدد الخلق، وأنت لا تحصي الخلق، حينما تقول سبحان الله أي أسبح الله تسبيحا، وبحمده أي أحمد الله عز وجل، هذا واضح المعنى كما تقول سبحان الله والحمد لله. لكن حينما تقول عدد خلقه أنت هنا إيه؟ يعني جعلت الذكر كثيرا بما لا قدرة لك على إحصاء. فإذا قلت زينة عرشه المسألة أعظم، إن كنت تقدر تحصي الخلق لو ربنا قدر لنا وسائل لإحصاء الخلائق نحصيه، لكن زينة العرش ده نستطيع. طب رضا النفس، رضا نفسه حتى يرضى ربنا، لا إحاطة لأحد بذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتذر في ثنائه، يعتذر إلى ربه في ثنائه وفي مدح، يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك. من اللي يقبل يحصي ويعيب ما يستحقه الرب من الثناء والمديح؟ لا أحد، ولا الخلائق جميعا مجتمعا. سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا رب العزة كفانا بأنه لقننا الثناء ولقننا ألوانا من الدعاء. طبعا أنا بستغل حديثنا هذا عن الدعاء، وأنا الآن أعد برنامج رمضاني هيكون من دعوات النبي، من دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعرف بسرعة بصورة بسيطة كده على دعاء من أدعية الرسول في كل يوم، لكي نحفظه ولكي نتفقه ما فيه من المعاني. ودعاء موضوعنا هذا قلت لكم إذا أردت أن تتبحر في معاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربما تحتاج بعد فتح الله عز وجل عليك ووقوفك على كلام أهل العلم تحتاج إلى لقاءات ولقاءات ولقاءات، لكننا نتكلم على حسب المقام، على حسب المقام. هنا نرجع لدعائنا: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قلت بعض الناس ممن ساء ظنهم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم يلجؤون لأوراد مأثورة عن مشايخ، حتى ما من طريقة من الطرق الصوفية إلا وفيها أوراد خاصة، يقول لك دي أوراد سيدي الدردير، ودي أوراد سيدي إبراهيم الدسوقي، ودي أوراد سيدي مش عارف مين. طب فين أوراد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يعني كأن أوراد سيدي رسول الله ليست لنا، وده كلام في ظلم وفي غضن لصاحب الشريعة، لصاحب الدين، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لسيد ولد آدم. قد يقول لك قائل: هؤلاء يلتمسون من رسول الله، وهذا حق، لكن لا تنسى هؤلاء يخطئون ويصيبون. إذا اجتهد الواحد منهم في دعاء من عنده لا تأمن عليه الخطأ، لأنه ليس معصوما، لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء هو دعاء المعصوم. ولهذا وانت مغمض تدعو به، تدعو به. تعرفين لما الخطيب بيدعو على المنبر واحنا نؤمن، او لما تروح كده تعمل عمرة ولا تحج وتشوف بعض العجم وهم بيدعوا من الكتب حوالين الكعبة وتجد الناس بتؤمن عليهم، احيانا تضحك من الاخطاء التي ترد في الدعوات. يعني الناس عجم، معلش ناس غلابة، يعني مفيش كلامه عربي، فماسك كتاب مكتوب فيه الدعوات باللغة بتاعته بالحروف اللي هي ايه، اللاتينية مثلا او الانجليزية او الاردية، فتجد مثلا يقول: اللهم اظلني في ظل عرشك، يقول: اللهم اذلني. هو مش عارف ينطق لك كده، وبعدين هو مش عارف المعنى، فلما انت تسمع تقول اعوذ بالله، مش كده؟ لاننا لا نريد الذل الا له سبحانه وتعالى، الا لعظمته، اما ان يذلنا لغيره فهذا نعوذ بالله منه. الشاهد هنا ان دعاء المعصوم هو دعاء من اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، اوتي جوامع الكلم واختصرت له الحكم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ولا يقولن قائل: بس دعاء النبي هيكفي ايه ولا ايه ولا ايه؟ بس انت حاول تاخد بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ولن يكفيك وقتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في كل حال ذكر وفي كل مقام دعاء، بل كان له في كل حال أذكار ودعوات. يعني ما تجد دعوات النوم تجدها متنوعة، الرسول كان مأثور عنه أكثر من ذكر وأكثر من دعاء. الصباح والمساء كثيرة كثيرة، اليقظة كثيرة، الصلاة كثيرة، وهذا الدعاء الذي نحن بين يديه دعاء ما بعد ما قبل التسليم وبعد التشهد، وهناك أدعية أخرى كثيرة في هذا الموطن اللي هو ما بعد التشهد وقبل التسليم. فبس انت ايه، انت احفظ، ولازم لن تلاحق على هذه الأدعية لأنها أدعية كثيرة وأدعية عظيمة، ولهذا ألفت فيها المؤلفات. وما ألف العلماء هذه المؤلفات إلا ليصرفوا الناس إلى الحق. رب العزة وصف الدعاء بأنه عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون، المفروض الآية تقول إن الذين يستكبرون عن دعائي، لكن عدل ربنا عن لفظ الدعاء إلى لفظ العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، والعبادة لا تستقيم إلا بشرطين، إخلاص وإيه؟ ومتابعة. إخلاص يعني أنت بتغي وجه الله، تعمل عبادة لمين؟ لله، لا تريد من الناس جزاء ولا شكورا. الأمر الثاني أن توافق السنة ألا تبتدع. طب لما أجي أنا مسموح لي أن ندعو، قد يفتح الله علي في موطن من المواطن بدعوة من عندي، أقول لا بأس لا بأس، في لحظة يا رب نجيني، يا رب أنقذني، يا رب وفقني، يا رب اهديني، يا رب نجحني، كل هذا جائز. لكن نجيش أروح مألف الكلام ده وعمله سنة الناس قال لهم خدوا دعاء جمال المراكبة والتزموه، لأن الوحيد الذي يصلح أن تكون له سنة وهدي بهذه الصورة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاؤك ما فتح الله به عليك خاص بك، لكن أن تسنه للناس وأن تشرعه للناس أنت هنا بتبتدع بدعة وبتسن ضلالة. عامل زي اللي يقول للناس يلا النهاردة ليلة الأربع وبكرة ليلة الخميس وبعده ليلة الجمعة، يلا نقيم الليل ليلة الجمعة الجاية عشان ربنا يصلح ما بينا. نقول قيام الليل سنة ولا بدعة؟ سنة، استحب، لكن دعوتك هذه يا هذا بدعة. يا خبر، ده انا بقول لك نقيم الليل ليلة الجمعة، ايه البدعية اللي فيها؟ انك خصصت ليلة ودعوت الناس لها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل في كل ليلة ورغبنا في قيام الليل، فأقم الليل ما استطعت. لكن أن تدعو الناس إلى ليلة، وبعض الناس بيفعل هذا، يلا عشان فلسطين، وليلة عشان القدس، وليلة مش عارف عشان أفغانستان، أنت هنا أسأت ولم تحسن، وأنت تظن أنك تحسن صنعا. عاملة زي الجماعة اللي قعدوا في مسجد الكوفة يذكرون الله، ولاحظ كانوا بيذكروا الله بذكر مشروع، حلقات حلقات، في كل حلقة قائد، وكل واحد قدامه 100 زلطة 100 حصاية كده، مفيش سبع لسه، ففي زلط، فكل واحد قدامه كوم 100 زلطة جايبهم جامعهم معاه، وبعدين ايه يقول سبحوا الله 100 سبحان الله سبحان الله سبحان الله لحد يكون ما يخلص، ما بقتش عد بقى على صوابعي، انا محتاجها، ما هو الكون معروف انه 100 مع كل حصاه سبحان الله بقوا 100، احمدوا الله 100، طبعا سبحوا الله مائة جائزة، جائزة أنا أقول سبحان الله مئة مرة، أو أقول سبحان الله وبحمده مئة مرة، دي مسنونة. من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي مئة مرة كفاه الله، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا عبد عمل مثل عملي أو زاد عليه. والتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة مسنونة. لكن لما أنا أخلي مجلسي ده مجلس ذكر بهذه الصورة، أنا قائد وعمل لك يلا. طبعا لعب الحصى ده تطور، تطور، ما لازم شكلنا يبقى حلو. كل واحد يقول سبحان الله لوحده، فواحد بيسبق واحد، يجي واحد يقول لك لا احنا شكلنا وحش عايزين نخلي صوتنا مع بعض، فنقعد مع بعض سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يبقى شكل المسجد حلو كده، صوتنا مع بعض عامل ايه منظر. طب ايه رأيكم بقى مع حركة يمين وحركة شمال؟ ايه عشان ايه؟ عشان نجد نشاط وهمة. لاحظ ان البدعة بتيجي بدوافع انسانية طيبة، يقول لك انا بكده ابقى انشط. طب شوفوا، دخل ابن مسعود عليهم فقال هل عددتم خطاياكم؟ انتوا بتعدوا الحسنات؟ هل عددتم خطاياكم؟ في حد فيكم فكر يقول كل خطيه ارتكبتها النهارده انا هحسبها وعدها؟ اني ضامن لكم ان لا تضيع حسنتكم. هو ربنا هتضيع عنده حسنه؟ ثم قال والله يا ابا عبد الله ما اردنا الا الخير. قال وكم من طالب للخير لا يدركه. ممكن تغلط وانت عايز الخير، بتبقى مخلص وتغلط، فلما انت فتحت لنفسك الباب عشان ايه؟ عشان تجتهد، وانت عندك ما يكفيك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مما سنه ومما اباحه. وفي روايه انه حصبهم بالحصباء وقال لهم عبارة شديدة، قال إما أنكم جئتم ببدعة ظلمة وإما أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. يا إما أنتم مبتدعين وضلال، يا إما أنتم كنتوا أفضل من محمد وأصحابه لأنهم ما كانوش بيعملوا كده. ودي ترد بها على كل صاحب بدعة، تقول له الرسول كان بيعمل كده؟ يقول لك لا. طب أنت بتعمل كده ليه؟ قصدك إيه؟ يقول لك والله ما أقصد إلا الخير. طب اللي انت بتعمله ده الرسول عالمه ولا جاهله؟ طبعا ممكن واحد لو ربنا اراد بيه الخير ما يردش عليك اصلا، لان لو قال لك عالمه هنقول له طب ما عملوش ليه لما هو عرفه؟ ما عملش وامر بيه ليه؟ ولو قال ما عرفوش يبقى انت يا فركوك ربنا فتح عليك وعرفت اللي ما يعرفوش الرسول. عشان كده ده باب مهم جدا في رد اي بدعه. وخدوا بالكم البدعه في الدين، عشان مش واحد يقول لي ما انت بتشرب في الكوبايه وجايبين لك ازازه ميه ومش دي دنيا يا اخوانا مش دين. انما لما اجي اصلي ده دنيا ولا دين؟ البدعه في الدين. في الدنيا الرسول قال انتم اعلم بشؤون دنياكم، اعطانا فتحا واعطانا فسحه لنرقى ونترقى في الدنيا، نركب عربيه ومش عارف ايه ويجي واحد يقول لك يعني انت هتركبوا الجمل زي ما الرسول كان بيحج على الجمل؟ هذا ما فهم القصه. انا احذرك من البدعه في العباده، مش في الاكل والشرب والعمل والسفر، في العباده، لان العباده لابد ان تكون على الاخلاص وعلى المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا بنا ننظر لهذا الدعاء. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني. اول طلب في هذا الدعاء جه في كلمه ايه؟ احيني. واللهم دي بين يدي الدعاء، يعني يا الله، او كما قلنا اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا. لفظة اللهم دي تدل على، لو فهمت وتأملت تدل على هذا المعنى، لأن لما تيجي تفكك اللفظة في حاجة اسمها كده ايه، مقاطع الالفاظ، مقاطع صوتية. انت بتقول اللهم، الميم مشددة مفتوحة. طب لو فككت الميم من اللفظة تبقى ايه؟ الله، الله ودخل عليها ميم وشددنا اللهم، فهي الله. امال الميم دي دخلت ليه؟ ده في اللغة بقى العلماء اللغة يقولوا لنا الميم هنا عوض عن حرف النداء، اللي هو حرف النداء ايه؟ يا الله. يبقى انت بدأت دعاءك بانك بتناجي وتنادي ربك، بتقول له يا الله، وده اسلوب بلاغي عربي. العرب هكذا دعت، هكذا دعت. عشان كده يا اخوانا ما ينفعش تدخل حرف النداء على اللهم، يعني يتقول اللهم يتقول يا الله، انما ما ينفعش يا اللهم. طبعا بعض الشعراء حاول يدخلها عشان يقول ما هي الا شاهد اهو طبعا، لكن جاء بشعر صعب كما قال قائلهم اني اذا ما حادث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، واخد بالك؟ لكن هي إيه في اللغة العربية؟ الميم بديل عن يا النداء. يقول ابن القيم رحمه الله والميم حرف شفوي، يعني حرف من حروف مخرجه من الشفتين، وهو حرف يدل على الضم والجمع. يعني ايه؟ يقول لك مثلا العرب تقول انت، فاذا جمعتكم اقول انتم، هم، فبتدخل الميم للاشارة للجمع. فلما دخلت على لفظ الجلالة الله فهم منها هؤلاء العلماء معنى الجمع. طب الله واحد، الله واحد احد، فرد ولا جمع؟ فرد، ما ينفعش فيه الجمع. حتى لو استخدم اساليب الجمع يبقى على سبيل التعظيم، زي انا نحن نزلنا الذكر. الاساليب دي للايه؟ للتفخيم والتعظيم. امال دخلت الميم هنا ليه؟ والله واحد، لأن الله واحد في ذاته، لكنه تسمى بأسماء حسنى كثيرة، واتصف بصفات جليلة كثيرة. فكأن الداعي هنا يقول اللهم بأسمائك الحسنى. يبقى اللهم نفسها فيها معنى التوسل. إما تقول اللهم فيها معنى إيه؟ التوسل، يعني الله، يا الله إني أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، كما جاء في الحديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. لما أقول ناصيتي بيدك يعني أنت اللي بتمشيني، أنا مفوض أموري كلها لك باختياري، لانني غصب عني بدون اختياري ربنا بيقدر علي المقادير مقدرش ادفعها، لكن فوق هذا انا ارتضيت رضيت بالله ربا فوكلت اموري اليه توكلا واعتمادا، فاصبحت ناصيتي بيده قدرا واختيارا. قل ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أنت لا تقضي لي إلا بالخير، حتى لو كان ظاهره شر أنا ألتمس من وراءه الخير. وعشان كده قضاء ربك كله خير، حتى قضاء المصيبة. قد تدخل الجنة بمصيبة أصابك الله بها في الدنيا، يبقى لا صلاة ولا صوم ولا زكاة، لكن موت ولدك دخلك الجنة. موت ولادك مصيبة ما انتش عايزها، بس ربنا قدرها خلاص وتمت. فأصبح ايه؟ أصبح لا يملك أحد أن يدفع هذا. فهنا المؤمن يرضى أو على أقل يصبر. غير المؤمن بقى يسخط، يفعل ما بدا له لن يرد هذا القضاء. المؤمن يدخل بهذا الجنة، يدخل بهذا الجنة، بل ربما الدرجات العاليات في الجنة. ومن هنا أسألك بكل اسم هو لك. الداعي هنا دعا بكل الأسماء، إن لله 99 اسما، دي محصورة في القرآن وفي السنة، نستطيع ان احنا نستنبطها ونستخرجها. لكن هناك اسماء لا نعرفها، ولهذا قال اسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك. يبقى في انزل في الكتاب من اسماء الله الحسنى ما الله به عليم، او علمته احدا من خلقك، والمقصود هنا احد من انبيائك ورسلك ليعلموا الخلائق، او احد من ملائكتك ولا يعرفه غيره، او علمته احدا من خلقك. لكن ما ينفعش اقول انا واحد من الخلق عرفت اسم من اسماء الله ربنا من علي به. ليه؟ هيتقال لي جبته ازاي؟ وصل لك ازاي؟ والله وانا نايم جالي في الرؤيه. لا، الرؤيه بتاعتك غير معصومه، ده هي كده لقيته في ذهني. لا، ربما يكون اغواء من الشيطان، ربما يكون ايه، اغواء ووحي شيطاني، انت مش معصوم، عشان كده خاف على نفسك. عشان كده احنا بنلجأ ليه؟ لكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، لاننا لسنا معصومين في هذا. او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. ده في اسماء استأثر بها سبحانه وتعالى لم يطلع عليها احدا. فلما اجي اقول له بقى انا اسالك بكل اسم هو لك، جمعت كل دول، جمعت حتى اللي ربنا استاثر بيه انا دعيت ربنا بيه في الجمله. يبقى لما اقول اللهم فيها المعنى ده، دلاله الميم على الجمع فهمتني هذا المعنى، انني سالت الله باسمائه الحسنى وبايه. وده اعظم من اعظم وسائل التوسل، او من اعظم الوان التوسل في الدعاء. لان احنا عندنا يا اخواننا الوسائل والمقاصد. يعني ايه مقاصد ويعني ايه وسائل؟ المقاصد انا عايز ايه، ماذا اريد، يبقى ده مقصدي. الوسيله اوصل ازاي؟ خدوا بالكم، المقاصد ايه؟ ماذا أريد وماذا أنوي وماذا أقصد. الوسائل كيف أصل إلى غايتي ومقصودي. طب في العبادة أنا غايتي إيه؟ إرضاء ربي، عبادة الله وحده لا شريك له، بلوغ الدرجات العاليات في الجنة، النجاة من النار، كل دي مقاصد. أوصل لها إزاي؟ الوسائل بالصلاة، قبل ذلك بالإيمان، بالصوم، بالحج، بالزكاة، ببر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بترك الغيبة والنميمة والكلام الفاحش. مش كل دي وسائل تقودني إلى الجنة، تقودني إلى مرضاة ربي عز وجل. زي مثلا إيه، لما عايز أكلم واحد دي وسيلة، التليفون. طب عايز أسافر للقاهرة، دي وسيلة. ليه ايه؟ السيارة. يبقى غايتي ان انا اذهب الى القاهرة، وسيلتي السيارة. وهكذا. يبقى نفهم يعني وسائل ويعني ايه مقاصد. كذلك في الدعاء هناك غايتي ان يحق ان يقبل الله دعائي، وسيلتي ان ادعو وأن أقدم بين يدي دعائي وسيلة. أقولها تاني، غايتي أن يحقق الله رجائي وأن يستجيب دعائي، وسيلتي انني ادعو. وربنا هيحقق رجائي ودعائي وانا ما بدعوهوش او مترفع عن دعائه؟ ربنا قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، نعوذ بالله. يبقى الغاية دعاء، لا تحقيق الدعاء، الوصول الى الغاية بالدعاء، الى ما اريده بدعائي. الوسيلة الدعاء نفسه وسيلة، لانه سؤال وطلب. وبين يدي الدعاء وسيلة سابقة، وهي الثناء على الله ومدح الله. عشان كده هنا ايه الرسول قال لي: اللهم بعلمك الغيب. بعلمك الغيب دي صفة لله، وقدرتك على الخلق صفة لله. بعلمك الغيب ما فيش فيها طلب، يعني أسألك يا علام الغيوب، بما أنك الذي تعلم السر وأخفى أنا أسألك، أني بتوسل بيها ولي من وراء الوسيلة مقصود. الوسائل يا أخوانا، وده حديثنا النهاردة، مش هنتجاوز هذه الفقرة. الوسائل في الدعاء منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع. احنا بنشوف بعض الوسائل المطروحة علينا النهاردة والناس بترددها، ونبحث لها عن سند المشروعية فلا نجد. كتير من الناس يا اخوانا لما بيدعو يختم دعاءه بوسيلتين، يقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. وكتير من الناس لما بتدعو دعاء جماعي في بدعة كده الفاتحة، احنا كنا بندعو وما كناش بنقرأ، يقول لك ما الفاتحة دعاء؟ هي صحيح الفاتحة دعاء، بس اللي انت بتعمله ليه؟ جبته منين؟ انا لا اناقشك في ان الفاتحة دعاء، لكن اناقشك في انك سنيت سنة الرسول ما كانش بيعملها. ما علينا. يبقى هنا ايه؟ في كثير من ادعية المسلمين اليوم يرغبون في ادعيتهم ان يتوسلوا بوسيلتين عظيمتين، وهما من اعظم الوسائل لو شرعتا، لو كانت من المشروع. لان الفاتحة اعظم سورة في القرآن، في خلاف على هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا اعلمنك قبل ان اخرج من المسجد اعظم سورة في القرآن. قال هذا لابي بن كعب، وقالوا لابي سعيد بن المعلى، والحديثين في الصحيحين. يقول: فلما اراد ان يخرج اخذت بيده وقلت له: يا رسول الله، لقد قلت لي لأعلمنك قبل أن أخرج من المسجد أعظم سورة في القرآن. قال له: بما تقرأ في صلاتك؟ قلت: الحمد لله رب العالمين. قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. يبقى دي أعظم سورة، لا خلاف على هذا. لكن خدوا بالكم، ليس من السنة قراءتها عند الخطبة. يقول لك رايحين نقرا الفاتحة، لا، ده انت رايح تخطب يا اخي، بس ايه المانع ان انا اقرا الفاتحة؟ يا عم تقرا الفاتحة في صلاتك واقراها في اي وقت، لكن ما تسنش سنة. الرسول لما كان شرع لنا الخطبة ما قالناش قراءة الفاتحة، بل بلاش، بيبيعوا في السوق. اتفقنا؟ اتفقنا. طب الفاتحة؟ عشان بقى لو رجعت في كلامك يبقى ايه مش عارف ايه، برضو دي بدعة، هذا ابتداع. يا عم ده الفاتحة عظيم، والله انا عارف انها من اعظم سورة في القرآن، بس بهذا الذي تفعله لا مستند له، لا دليل عليه من الشرع. انت بتشرع ولا بتعمل ايه؟ ما الناس بتقلدك وانت بتقلد ناس قبلك، فبقى كأنه شرع كأنه دين استحسن. يبقى بنعبد ربنا على ايه؟ على هوانا. نحط دي مكان دي ودي مكان دي. طب ما اقول لك وانت ساجد افضل مواقع او حالات العبد السجود، يلا نقرا الفتح، ما هي دعاء. والرسول قال واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء، وهي دعاء. لو انت عندك فهم وعقل وفقه تقول لي لا، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وده حديث صحيح، نهينا عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. انتوا عارفين ليه يا اخوانا العلة؟ ما في حاجات بتبان فيها العلة، لانك لما وطيت وركعت وحنيت ظهرك اعلمت عن التذلل والتضرع. الناس كانت بتعمل كده للملوك اللي بيدعوا انهم اهلها، لا انا لا افعل هذا الا لله، ولما حطيت جبهتي وانفي على الارض الا اني ما استحملش حد يدوس لي على طرف، لكنني باختياري حطيتها على المكان اللي الناس بتدوس عليه برجليها بل باحذيتها. الرسول ما كانش فارس مسجده وكت زي ما احنا عاملين، كان فيه شويه حصباء ورمله. ايه حطيت انفي وجبهتي باختياري تذللا لله، يبقى ده شرف الموطن، لانك تتذلل فيه للرب العلي. فلا يليق ان تتلو كلامه لان كلامه عظيم. شوف بقى المعنى ده، تيجي تقرا قران وانت في الموضع ده، يبقى انت كانك ايه؟ كانك داخل الحمام في نوره الميه وعايز تقرا قران. يقول لك يا اخي اتق الله. تقول لك هو في مانع؟ اتق الله، هذا موطن ايه؟ لا يليق. واذا ذكرت ففي قلبك لا على لسانك، وده استحسان العلماء. لكن ليه نهينا عن قراءه القران ونحن راكعين ونحن ساجدين لهذا المعنى؟ والا فالقران من اشرف الذكر، ولو كانت القضيه قضيه ذكر كنت يجوز ان نقرا القران، ولهذا نقرا القران قياما ولا نقراه ركوعا ولا سجودا. دي معاني لابد نعقلها ولابد نفقهها. هرجع تاني للتوسل، هقول لك اهو. اخونا بيقول ممكن ادعو دعاء مقتبس من القران في السجود؟ التلاوه ممنوعه، لكن اقتباس الدعاء لا باس به، بس بشرط اخر، لا يكون قرانا. يعني ايه لا يكون قرانا؟ يعني الجمله القرانيه بالفاظها بسياقها انا ممكن استعير المعنى، ادخل لفظه من عندي. زي ايه؟ اللهم ربنا، لما قلت اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا بقت نفعل ايه؟ ما فيش في القران اللهم ربنا، واخد بالك؟ يبقى يجوز هنا ان انا استعير، بس انا هنا بقى ما بقراش قران، انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بدعو وبستعير بعض الدعوات الواردات في القران، ولا اذكرها تلاوه وانما اذكرها دعاء محض، لا بأس، بالشرط الذي ذكرته أن تكون مناسبة لك لتدعو به. ما جيبش دعوة لا تناسبني وأدعو بها وأنا مش واخد بالي. أقرأ حديث؟ دعوة من حديث لا بأس. أصل السجود هنا إيه؟ موطن تسبيح وتمجيد وتعظيم لله جل وعلا ودعاء. الرسول قال اما الركوع فعظموا فيه الرب، يقول سبحان ربي العظيم، واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء. طب ما احنا نقول سبحان ربي الاعلى، ولاحظ مناسبه العظيم في الركوع لعظموا الرب، لان الحركه دي حركه تذلل للعظيم، لما تلاقي الملوك الدنيا كده الناس بتعمل لهم كده هو عظيم، ملك الدنيا يقول انا عظيم والناس تعمل لي كده. لا، احنا بنعملش لملوك الدنيا، بنعمل لملك واحد لله عز وجل. وفي السجود اقول الاعلى بدل العظيم، ما العظيم صفته والاعلى صفته سبحانه وتعالى، لاني لما هويت لاسفل ذكرت ايه الاعلى علي الاعلى سبحانه وتعالى. لما هويت انا للاسفل ذكرت العلي الاعلى سبحانه وتعالى. طبعا دي معاني بيفطن لها بعض الناس وتغيب عن بعض الناس، لكن من ميزة الوقوف على الألفاظ النبوية غابت عنك وقفت عليها، انت على صواب، انت على صواب. عشان كده ما تفتحش ابواب لاجتهادات كتير وكفاية عليك، ده انت عندك في السجود في 7-8 ادعية ثابتة عن النبي. طب بس لاحق على النبي ايه واحفظها وقولها او قول بعضها، خد بالك، لان بعض الناس خاصة من ابائنا اللي هم اللي ما تعلموش ما بيكتبوش ويقرم، واحد لقنه حاجة فبيدن يقولها، نقول له خلاص انت مش عارف غير كده، انت ايه معذور. لكن ما انت برضو يا عم الحاج يا معذور، ما انت ما شاء الله في البيع والشراء زي الجني لانك اتعلمت. طب ما برضو حاول تتعلم، يعني النهاردة انت معذور، لكن لو عندك قدرة على التعلم ولم تتعلم أنت مقصر، مش كده؟ اتعلم برضه. والتعليم هنا مش لازم، ما احناش واقفين لك يقولك صلاتك مش نافعة لما تتعلم، لا اتعلم وانت كل يوم اتعلم، يبقى انت هنا بتستفيد. ولهذا نقول ان اذكار ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف فيها خلاف تنوع، حتى في الاذان يا اخواننا والاقامة فيها خلاف، يعني الترجيع والتثويب، ايه اقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله في سري وبعدين اقولها علنا، واقول اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله علنا، ولا هي مرة واحدة علنا، هذا ثابت وهذا ثابت، ده ثابت وده ثابت، وده الرسول علمه لبلال، وده الرسول علمه لأبي محذورة، الاثنين صح. ما تقوليش لا واحدة فيهم هي صح، لا الاثنين صح. طب انا لو عايز الارجح اقول اللي الرسول علمه لبلال، لان بلال هو المؤذن ايه الدائم والراتب، كان فين وفين لما ابو محذوره يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم يروح مكه مثلا، او اقول هذا سائغ وهذا سائغ، فاخذ هذا مره واخذ هذا مره، فاكون اصبت ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للامه، جت لي عن طريق بلال، جت لي عن طريق ابي محذوره، كله حسن. اسمه ذكر تنوع وخلاف ايه، حتى يقول شيخ الاسلام ابن تيميه حاول انك ان تاخذ من كل واحده منهما بطرف، مره تقول دي ومره تقول دي ومره تقول دي، يبقى حتى عندك حصيله واسعه، عندك حصيله من المحفوظ من الاذكار كبيره تستفيد انت بها وبما فيها. ارجع تاني للوسائل عشان نخلص النهارده التوسل بين يدي الدعاء. قالوا لنا ايه؟ بجاه النبي وبايه؟ وبسر الفاتحة. طبعا قلنا الفاتحة اعظم سورة في القرآن، لكن ما هو سرها؟ ما هو سر الفاتحة؟ وخد بالك بعض الناس، بعض الدجالين اللي بيستتروا ويتدثروا بآيات القرآن زورا، يقول لك ايه، انا حكيت لكم الحكايه اللي واحد كاتبها في الجرنان، والله في جريده من الجرايد الصفراء، يقول لك لو عايز تعرف انت ممسوس ولا محسود ولا عين ولا مس ولا شطان ولا مش عارف ايه، خد حته من قطر طول مسطره كده مثلا، بس تكون نظيفه مغسوله كويس يعني عشان ما يبقاش فيها عرق، مع ان اصل الاثر البقايا، ويقول لك ايه حطها قدامك وقل هذا الكلام، اللهم اقرا مش عارف الفاتحة كم مرة، اقرا مش عارف سورة ايه، اللهم بسر هذه ان كانت عينا فتطول وان كانت مش عارف تقصر، وبعدين شوفها اسرت ولا طالت، اقول له ده دجل، هذا دجل، هذا كلام فاسد، خلاص يا هذا كلام فاسد. طب فين سر الفاتحة؟ هل قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للفاتحة سر فاسألوا الله به؟ لم يقل لنا هذا. طب إذا كان رسول الله لم يقل لنا هذا، أنت جبت الكلام ده منين؟ أعلمت ما لم يعلم؟ أنزل الوحي عليك وأنا لا أدري؟ يبقى الجواب لا، يبقى اسكت. كذلك إنك تتوسل بالفاتحة في دعائك، من أين جئت بهذا؟ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم بيدعو في الصباح وفي المساء وعند النوم وعند اليقظة وفي الصلاة وقبل الصلاة وبعد الصلاة؟ ما في مرة قال كده. هو الرسول يعني ما كانش واخد باله لحد ما حضرتك جيت تقول لنا الكلام ده؟ طبعا كلام الرد الوحيد فيه أنه ليس بمشروع، ليس بمشروع، ويكفينا في رده وعدم قبول أنه ليس بمشروع. طب جاه النبي صلى الله عليه وسلم، الجاه يعني ايه؟ لا هو الجاه المنزلة والمكانة، ليه جاه عند فلان، ليه وجه عند فلان، يعني ايه منزلة ومكانة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أقول من الوسائل ما هو مشروع ومن الوسائل ما هو مبتدع، ونحن لا نعبد الله ولا ندعوه إلا بالمشروع. قاعدة مهمة، لا نعبد ربنا إلا بما شرع لنا، مش بأهوائنا، حتى لو عرفناه ووحدناه لا يجوز لنا أن نعبده إلا بما شرع لنا. ولهذا فسر الفضيل بن عياض وغيره قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، فإن العمل لا يكون حسنا إلا إذا كان خالصا لله، ما لم يكن خالصا لوجه الله فليس بحسن، ولا يكون حسنا إلا إذا كان صوابا صحيحا. الخالص ما كان لله وحده، والصواب ما كان على هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وسنته. المشروع والممنوع من الوسائل بين يدي الدعاء. احنا تكلمنا عن دعاء الرسول ودعاء غير الرسول، قلنا ان دعاء الرسول سنة لنا الى يوم القيامة، دعاء غير الرسول ايه؟ قد يصح وقد يصدق وقد لا يصدق بحسب اجتهاده، ولهذا لا يشرع لغيره، او لا يستطيع هو ان يجعله شريعة للناس. يقول انا اجتهدت في موطن اسأل الله الصواب واعوذ بالله من الزلل، لكن اجعله سنة الناس وقول ورد اوراد فلان واوراد علان، لا يجوز، خاصة مع وجود اوراد ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو فرض ان اورادك انت كلها صحيحة 100% وما غلطتش ولا مرة، نقول لك ومع ذلك اوراد الرسول عندنا اولى وافضل، مش كده؟ ما تزعلش مننا، احنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا وعند المفروض انه عندك كذلك، هو ايه؟ هو المقدم، هو الامام المقدم الذي نقتدي به ونأتسي به. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. طيب تعالوا نشوف وسائل اجابة الدعاء. قلنا اول وسيلة ان تتوسل الى الله بالله. يعني ايه؟ يعني تقول له يا ربي لا اجد وسيلة اليك غيرك، هجيب لك مين يا رب؟ لو جبت فلان او علان او ترتان لن يكون مثل ما توسلت اليك بك. طب دي مشروعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، قال واعوذ بك منك. لاحظ اعوذ بك يعني انت لا تحميني، هلجأ لك، اعوذ بك يعني هلجأ واحتمي وهلوذ بك من مين؟ منك. يبقى اعوذ بك برضاك بصفة الرضا من سخطك من غضبك ان تغضب علي. انا التمس رضاك واعوذ بك وان تجعلني من اهل رضاك من ان تسخط علي. ثم يجملها بقوله واعوذ بك منك. هنلحظ هنا في هذا اللون من الوان التوسل ان مشروعه وارد، كما ايضا في دعاء النوم تقول لا ملجأ لي ولا منجى لي منك الا اليك، لان ربنا قال ففروا، المفروض فر من وفر الى، قال ففروا الى الله. والمعنى هنا نفر الى الله من غيره، من يريد ان يبعدنا عن الله، ونفر الى الله ايضا من الله، من عذابه من سخطه من غضبه، نفر اليه الى رحمته الى عفوه الى مغفرته. ولهذا قالوا كل يهرب منه الا الله فانه يهرب اليه، تهرب منه اليه. اما نيجي نفصل انني لم اجد وسيلة لربي الا ربي، هجد اما بذاته كما في قول النبي اعوذ بك منك، واما باسمائه الحسنى زي ايه، اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك الى اخر الحديث، او باسم واحد من اسمائه اقول له يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. ونلاحظ هنا انني لما توسلت باسمائه الحسنى طالبا شيئا جئت بالاسم الذي يناسب مطلوبي. انا بطلب مغفرة يبقى اتوسل بايه؟ بالغفور. طالب رحمة اتوسل بالرحيم. طالب غنى بالغني، وهكذا. ولا يليق أن آتي باسم لا يناسب مطلوبي وإن كان اسما لله، وإن كان اسما لله. زي إيه؟ لا يصح أن أقول يا شديد العقاب اغفر لي، يقول لك أنت 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 بتفهمش ولا إيه؟ بتقول اغفر لي يبقى قول يا غفور. ليه عم هو الغفور هو شديد العقاب؟ بس أنت هنا يعني شوف الاسم المناسب للمطلوب، ابحث عن الاسم المناسب ليه؟ للمطلوب. ده انت لما بتروح لواحد من البشر عشان تستلف منه 1000 جنيه ولا 10,000 جنيه تقعد تقول له والله الناس قالوا لنا ان مفيش اكرم في البلد دي من فلان، واللي بيقصبك ما بتردوش، تقعد تجيب له شويه ايه؟ مقدمات، وفي الاخر يقول ايه عايز ايه؟ وقد يضيق بك. الله يحب الثناء ويحب المجد ويعطي بلا حساب. عشان كده من 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 ضيق العقل وضيق الافق ان احنا نلجأ للفقير ونترك الغني. عدم الثقه في الله عز وجل تخليه يقول لك لا انا هروح اجيب من فلان. فلان مين يا عم؟ فلان مين ده هيطردك؟ فلان مين ده فقير؟ لا ده عنده بس فقير. اطلب من ربك. بس فلان ممكن يديني 10,000 جنيه وكتبني شيك ووصل امانه، انما ربنا معلش انا هيجيبهم لي منين؟ يبقى عدم ثقة منك. انت هنا ايه؟ ما انتش واثق. انت ما انتش عارف كويس. الذي يرزق بغير حساب لا تعرفه سبحانه وتعالى. مهم جدا انك ترتبط به، وجرب ارتبط به ولا ترتبط بغيره، والله لا يلجئك لغيره. بقى انت تروح له تقول له مش ماليش غيرك ولن ألجأ لسواك، يقول لك لا هوديك لغيري. إلا إذا أراد أن يختبر صدقك يقول لك طب روح، تقول له لا مش هروح هموت من الجوع ومش هروح. يبقى هنا الاختبار البلاء يأتي لإيه؟ والله يعلم. اختبار ربنا هنا وعلم ربنا هنا مش لأنه مش عارف، لكن ليميز ليقيم الحجج على الناس. لأن لو تركت الناس لدعواهم كل واحد يقول لك أنا نمرة واحد، أنا أفضل واحد، لكن بأمرتي أنت أفضل واحد. يبقى هنا يظهر هذا من ذاك. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى بأسماء الحسنى أو باسم منها أو بصفاته العليا أو بصفة منها. طب هي في دعاء بالصفات؟ ما حسب اللهم بعلمك الغيب. علمك الغيب بصفة ولا اسم؟ صفة. الاسم منها العليم العلام العالم، لكن اللهم بعلمك الغيب دي صفة، وصف. وقدرتك على الخلق، مع ان في القدير والقادر اسماء، لكن هنا أذكر صفة. والتوسل اليه بصفة من صفاته ايضا لابد ان تكون صفة مناسبة لإيه؟ للمطلوب. عشان كده لما يقول لك لما تمرض اذا زرت مريض ادعي له. ادعي له ليه؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. ولما تروح تزور مريض لم يحضر أجله يسن لك أن تدعو بهذا الدعاء عنده لعله أن يستجاب لك فيه. يبقى أنت رحت له بمنفعة ولا مش منفعة؟ أولا واسيته في مرضه، واسيته في مرضه لأنه في شدة. ثانيا دعوت الله عز وجل له، خففت عنه وأنسيته الألام لحظة الزيارة، ثم دعوت الله عز وجل، فإن استجاب الله لك فيه كان هذا سبيل نفعه ونفعك. طيب لو أنا عايز أدعو لنفسي يقول لك ضع يدك على ما تألم. هو الوجع فين؟ والله ده في جنبي. حط يدك على جنبك وقول إيه؟ أعوذ بعزة الله وقدرته. عزة الله صفة فهو العزيز، وقدرة الله صفة من القدير القادر، والعزيز الذي لا يغلب ولا ينال، والقادر الذي إذا أراد شيئا عنده القدرة على إمضائه وفعله. فنقول أنا إيه؟ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. ما أجد الألم، ما أجد المرض الذي نزل. وشوف الفضل بقى في الدعاء النبي، وأحاذر اللي لسه ما نزلش، ده لسه ما جاش، ما يجيش خالص. إذا استجاب لي ربي رد الدعاء القضاء. يقول لك ده كان مكتوب لك إنه هينزل. اقول له كان مكتوب لي ان دعاءه هيطلع يقابله ويمنعه. كله مكتوب عند ربنا، وربنا وفقني للدعاء. فلاحظ المناسبة بين العزة والقدرة، وبين طلب رفع الألم ورفع المرض ومنع النزول ما لم ينزل منه. يبقى الصفة مناسبة. طيب يبقى افضل الوان التوسل بين يدي الدعاء لله أن تسأله به، وأن تعوذ به منه، وأن تسأله بأسمائه الحسنى أو باسم منها يناسب المقصود والمطلوب، أو بصفاته العليا أو بصفة منها تناسب المطلوب والمقصود. ودول إما قسم واحد وإما 3 أقسام. أعوذ بالله من الله، أعوذ بك منك الذات، الأسماء الحسنى او اسم منها يناسب المقصود، الصفات العليا او صفة منها تناسب المقصود. يبقى ممكن يفك من 1 لـ3 او لـ5. 5 ايه؟ وسائل مناسبة. اختر او عليك بها جميعا. فبالذي يلي هذا الوسائل، هذه الوسائل في الدرجة. مفيش وسائل تانية مشروعة فيه. ولاحظوا ان معظم ادعية النبي صلى الله عليه وسلم بتستخدم الوسيلة الاولى دي. زي اللهم بعلمك الغيب صفة، وقدرتك على الخلق صفة. يبقى معظم أدعيات الرسول فيها ايه؟ استخدام ان تسأل الله بالله وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا او بما يناسب المقصود منها. طب بعد كده ايه؟ هنزل من علياء الله عز وجل وجلاله وكماله الى البشر، هلاقي في المشروع الايمان. رب العزة قسم عباده في قدره الى مؤمن وكافر. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، منكم مؤمن ومنكم كافر. طبعا الكفر لا يتأثر الى الله به، الكفر دي وسيلة فين؟ هي وسيلة برضه، بس وسيلة هتوديك فين؟ معروف للخلود في النار والعياذ بالله، فنعوذ بالله. لكن الإيمان وسيلة للجنة، الإيمان وسيلة للجنة، ثم هو أيضا وسيلة لقبول الدعاء. ونجد شاهدين في القرآن الكريم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. المنادي الذي ينادي للإيمان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول ربنا بيعلمنا، نقول في دعائنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، بيقول إيه؟ أن آمنوا بربكم. إحنا يا رب سمعنا الكلام وآمنا، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. لاحظ الارتباط بين قوله فآمنا وقوله ربنا فاغفر لنا. وبرضو في القرآن الكريم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. وأحيانا يأتي فيها وأطعنا الرسول، يبقى إيمان وطاعة، دي وسيلة دل عليها القرآن الكريم، ودي من أعظم الوسائل التي يتحلى بها البشر الإيمان، يتلوها العمل الصالح. والعمل الصالح قد تتوسل بمجمله، زي آمنا وأطعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وقد تتوسل بمفرده، وإذا توسلت بمفرده تقول من أعمالي كتير بس مين يقول لي ربنا قابل ايه ورد ايه؟ هقوله تبقى أعمالي كتير بس مين يقول لي ربنا قابل ايه منها؟ انا لا اعلم. وانا عارف ربنا قابل مني ايه؟ لا اعلم. لكن لما اكون في كربه، انت عارف لما يكون لو واحد حبسك وبيتوعدك بأشد العقوبة فتقول له مش احنا كنا حبايب؟ مش انا كنت صديقك وحبيبك؟ يعني ينفع كده؟ ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. انظر إلى الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. احنا ما بنقدرش نتصور هذا الحديث، لكن لما نسمع عن الاعاصير، الاعصار اللي لسه ضارب امريكا موت 130 واحد الاسبوع اللي فات في امريكا، وتستغرب امريكا يموت فيها 130 واحد بشويه عشان شويه هوا؟ ما هو مش شويه هوا، ده اعصار بيقتلع البيوت. يقول لك انقطعت الكهرباء وانقطعت المياه، وشفت انتوا التسونامي جاب السفن من قلب البحر زقها على البيوت في البر في اليابان. والإعصار شيء والتسونامي شيء تاني، التسونامي تأثير زلزال، فلما اهتزت الأرض تحت المية المية طلعت فوق. شوف لما كنت تهز مية في حلة تدلقها. فهنا الناس دول لما شافوا الريح شديدة دخلوا يستخبوا في حفرة في الغار، غار كده عشان ايه؟ الهواء ما يجيش من يطص فيه من اي ناحية. فبقدر ربنا الحجارة والصخور تحركت،
فسقطت ثغرة عظيمة فانطبقت على فم الغار فلم يروا نورا ولم يتنسموا هواء. كأنك أغلقت الإزازة بالإيه؟ بالغطاء المحكم. يدفعوا ما يدفعوا ما فيش، يصرخوا ما حدش يسمح. صار قبرا دفنوا فيه وهم أحياء. التلاتة فكروا ايه اللي حصل دي، ايه ده؟ قالوا انه لن ينجينا الا الله. دي بقى مسألة انقطعت كل، لا في موبايلات تنفع بقى، حتى الشبكة ما تنفعش، ما تخشش، ما فيش شبكة جوه لو معك الموبايل، وكانش معاهم موبايلات. بين انه سألوا وطلبوا الناس، الناس لا مستخبية دلوقتي، الاعصار مخلي الكل ايه ده، بيحفروا بدرومات تحت الارض ويستخبوا فيها لحد الاعصار ما يعدي، وبعد كده يطلعوا يلموا بقى البيوت اللي وقعت ويلموا الحاجات ويلملموا بعد ما عدى ومشي. لا قبل لهم به. قالوا ما فيش الا الله. طيب انت عارف زي ما بيسأل ايه، طب يلا نتوسل الى الله بايه؟ قالوا بصالح اعمالنا. ما فيش مره عملت حاجه، ما فيش مره عملت حاجه تحس كده ان انت كنت بترضي فيها ربك، ان انت فيها بلغت فيها من الاخلاص ما بغض. يبقى هنا ما فيش رياء، ده انا بفكر في اللي فات. الرياء في اللي بيحصل النهارده. انا ممكن اقول ده تسميع، لكن انا هنا ده انا في الغار محبوس، هسمع مين؟ واحنا التلاتة همنا من هم بعض، مش كده؟ ما فيش عايز اقول لهم انا افضل منكم وانت تقول لا ده انا افضل منك. احنا في الهم مع بعض، هنموت مع بعض. ولهذا شبهة الرياء منتفية، لأنه عمل ماض، بل هو يظن ويعتقد أنه بلغ فيه درجة عالية من الإخلاص بحيث لم يعلم به أحد، فهو يتحدث به الآن في الكربة. وطبعا الحديث معروف، وقد قبل الله منهم الدعاء وتحركت الصخرة. وتحركت الصخرة على ثلاث مرات، لها مفصلة كده، مرة مرة مرة. يبقى الدعاء هنا بيه بصالح العمل. في دعاء تاني مشروع برضه، الدعاء بايه؟ بضعف النفس، بحق النفس. النفس ليس لها على الله حق، ولهذا عشان كده بيقول لك مش مشروع تقول بجاه فلان. مين فلان عند الله؟ الله هو الذي يصطفي، مش انت اللي بتقول. يعني الله يصطفي منه فضلا ومنا، لكن انت تقول له بحق فلان وبجاه فلان، انت مين وهو مين؟ احترم نفسك. ولهذا جاء في التوسل ذل النفس. سيدنا موسى لما سقى لابنتي العبد الصالح، وبعد ما سقى لهما استشعر الجوع، وده نبي ما تعودش ذل السؤال، هو صحيح لم ينبأ بعد لكن رباه ربه، لم يتعود ذل السؤال، فجلس تحت الشجرة آوى إلى الظل وقال كلمة عجيبة: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما قالش بقى ده أنا العبد القوي اللي سقيت للبنات وشلت مش عارف إيه، ما قالش ده أنا اللي وكزت الرجل موته، ما قالش ده. هنا مقام الذل. وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى يرسل لنبيه الرزق الحلال الخالص، لان لو العبد الصالح بعت له قال له تعالى انت في ضيافتنا، يبقى للعبد الصالح على موسى منا. طب هجوزك البنت دي منا ومنا ومنا، لكن ده موسى ادى الخدمه تطوعا لمن احتاجت الخدمه فسقى لهما. وبعدين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، ده أنا محتاجك، هعمل معاك عقد عمل، اشتغل معايا. لا ده عقد بقى فيه شرف وفيه كرامة، وده الذي يختاره الله لنبيه. سيدنا أيوب نزل به من البلاء ما ضرب به المثل، حتى قد يعني أنفه الناس، ولم يكن يعوده إلا رجلان من أصحابه. مر في الطريق قال أحدهما للآخر: أي ذنب هذا الذي أذنبه نبي الله؟ شوف احنا بنظره بقالنا قد ايه بنروح وبنيجي عليه،
والراجل في حالة الحمد لله الذي عافانا. طبعا أنا ممكن أبقى فاكر نفسي في الصحة والعافية أن أنا أفضل منه، والحقيقة لا، ده هو أفضل من ملء الأرض مني. قالوا أي ذنب أذنبه نبي الله؟ وشوف العلاقة بين ذنب وبين نبي الله، علاقة مش مستقيمة. أي ذنب هذا الذي أذنبه نبي الله منذ كذا وكذا لم يكشف الله ما به؟ ده أكيد ده عمل ذنب كبير وربنا إيه بيخلص منه. كتير بنظن إن البلاء في الدنيا تخليص، هو نعم في معنى التخليص لكن مش دايما، في معنى رفعة الدرجة. فالرجل التاني سمع الكلام ما عرفش يرد، لكن أول ما وصل لسيدنا أيوب ما ملكش نفسه إلا أنه قال له، قال له أنا عايز أقول لك حاجة، إحنا جايين في الطريق ففلان هذا قال لي كذا وكذا وكذا. فهنا أيوب زاد عليه البلاء بلاء. الأول كان البلاء أيوب يحتمل راضيا مختارا، النهاردة بقى بلاء وسوء ظن من الناس، ودي مصيبة. بلاء وأنا أرضى به طمعا في الدرجات العلى، رضا بما قدره الله، لكن سوء ظن من الناس بتبقى صعبة. عشان كده مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا، عشان ايه؟ عشان سوء ظن الناس. فسيدنا ايوب رد عجيب، قال والله ما ادري ما تقولان، غير اني كنت امر بالرجلين يختصمان فيحلفان بالله فاصلح بينهما ثم اذهب الى بيتي فاكفر عنهما خشية ان يذكر الله ولا يكفر. يعني لقيتهم كل واحد بيحلف، فانا اصلحت منهم وحلت لهم المشكله. اللي حلف غلط ده او كذاب لازم يعمل ايه؟ كفر كفاره يمين، اروح انا اكفر عن الاثنين عشان لا يذكر الله الا على حق. هنا نبي الله شكى الى الله، قال اني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هنا ذكر الحال، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومثل هذا الدعاء الذي ربما في إسناده مقال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطائف، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ده من أعظم الوسائل بين يدي الرب، انك تتذلل بين يدي ربك فتذكر فقرك وتذكر فاقتك وحاجتك وتذكر غنى ربك وقوة ربك وعظمة ربك. اخر حاجة عشان انهي، مفيش بقى توسل من حد كده بنحبه مش يجوز انني اتوسل بدعاء العبد الصالح، بس العبد الصالح حيا، لان هقول له ادعي لي، ميتا مش هيدعي لي خلاص وانقطع عمله. التوسل بدعاء العبد الصالح حيا، وهذا كثيرا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لدعاء أصحابه. أبو عامر الأشعري يقول لأبو موسى الأشعري لما طعن ومات قال له اذهب إلى رسول الله وقل له يستغفر لي، فرفع النبي يديه فوضأ وقال اللهم اغفر لأبي عامر ودعا له، فقال أبو موسى ولي يا رسول الله فدعا لأبي موسى. يبقى هنا التوسل بدعاء العبد الصالح جائز، لكنه في أدنى درجات الوسيلة. كل دي وسائل مشروعة لأننا بحثنا لها عن شواهد وأدلة من القرآن والسنة، أعلاها وأرفعها التوسل إلى الله بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وفي هذا الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، توسل إلى الله بصفة العلم، علم الغيب والشهادة، وبصفة القدرة القدير على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم يأتي السؤال بعد ذلك في 15 مطلوب، كما قلنا الدعاء ده في 15 جملة، كل جملة فيها مطلوب، نرجو من الله عز وجل أن يحقق لنا هذا المطلوب في كل جملة من جمل هذا الدعاء، فإنه جامع لخيري الدنيا والآخرة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.